بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الاستدلال لمقالة المشهور برواية معمر بن خلاب، وقد سمعت تقريب دلالتها، وقد كان الكلام في سندها، وقدمنا معالجتين للتغلب على المشكلة السندية. المعالجة الأولى أن كل من ابتدأ الشيخ باسمه في الناقل فهو ينقل الرواية من كتابه، وقد عرفت عدم قبول الفاضل المعاصر دام موفقا لهكذا علاج. والمعالجة الثانية، وهي التي أشير لها في كلمات الفاضل المعاصر، من أن رواية معمر بن خلاد معلقة على رواية سابقة، وطريق الرواية المعلق عليها وإن كان ضعيفا إلا أن مصدرها كتاب ابن فضال، وهو من الكتب المشهورة، فلا تحتاج سندا، فتكون الرواية داخلة دائرة الاعتبار ويبنى على حجيتها. تمامية ما ذكر يعتمد على أمرين: أمر الأول إحراز التعليق بأن تكون الرواية محل البحث فعلا معلقة على الرواية المشار إليها. أمر الثاني إحراز أن مصدر الرواية هو كتاب ابن فضال، وكتاب ابن فضال من الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى طريق، فيكتفى بترتيب الأثر. قلت: جميع ما جاء في كلام الفاضل المعاصر للبناء على أن الرواية محل البحث معلقة على الرواية المتقدمة لا يخرج عن كونه أمراً حدسياً واحتمالاً لا جزم فيه. هو حاول زيد في توفيقه، أي يجمع تراكمات احتمالية كيما يولد من خلالها وثوقاً واطمئناناً بأن الرواية معلقة على ما تقدم. والإنصاف بأن هذا الأمر غير واضح، مجرد حدوث رتب عليها أثرا. يصعب تولد الوثوق والاطمئنان من مثله، خصوصا وأنه ليس في البين ما يدل على تعليق روايتنا محل البحث على الرواية المشار إليها في كلامه وفقه الله، حتى يقال بأن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد رواها بتوسط المفيد عن أستاذه ابن داود. حتى يتضح المطلب أكثر، أول قرينة قال: بعدما تصفحنا هذا الباب من التهذيب وجدنا أن الشيخ الطوسي قد أكثر النقل في هذا الباب عن أساتذة أستاذه الشيخ المفيد، عليه نحتمل أن مصدر هذه الروايات هو كتاب مصابيح الأنوار أو مصابيح النور أو مصباح النور. تالي بناء عليه، لو لاحظتوا كلها عبارة عن محاولة حدس ليس إلا، وحاول أن يضم الحدوث بعضها إلى بعض حتى يرتب عليها أثرا. انصافا، هل أن الحدسيات إذا ضمت بعضها إلى بعض تتحول إلى حسيات حتى يتولد من ذلك وثوق واطمئنان ويرتب على ذلك الأثر، أو أنها نظير ضم الحجر إلى الإنسان لن يتغير شيء حينئذ؟ ولذا قلت وأكرر: يصعب جدا تولد الوثوق والاطمئنان من هكذا مورد حتى يرتب عليه أثر. أكثر من هذا أن الموجود عندنا في المقام هو رواية الشيخ الطوسي قدس سره للرواية عن معمر، فلو كانت الرواية معلقة على رواية سابقة لها ما عبر الشيخ الطوسي عن معمر بن خلاد، وإنما كان سيعبر وعن حتى يشير إلى أنها معلقة على رواية مسبقة أو سابقة لها، بما يفيد عطفا على متقدم مع وحدة مصدر نصين. النتيجة أننا لا نحرز أن الرواية محل البحث معلقة على الرواية السابقة التي أشير إليها في كلام الفاضل المعاصر، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا التعليق بأن الرواية معلقة على رواية سابقة، أنى لنا أن نحرز أن سند الرواية محل البحث هو عين الرواية التي وردت الإشارة لها في كلام الفاضل المعاصر، مجرد اشتمال رواية الرواية المشار إليها على معمر بن خلاد يعني أن الرواية طريقها عين ذات الطريقة، يحتمل طريق آخر، مجرد لو كان المقام ما يدول على هذا المعنى من قريب أو بعيد رتبنا عليه الأثر، أما مجرد وجود معمر في رواية سابقة لا يعني أن ذات الطريق هو ذات الطريق حتى يرتب عليه الأثر. وعليه ما دمنا لا نحرز أن طريق هذه الرواية هو عين طريق رواية الرواية المعلق عليها وهو طريق ابن داود، إذن لن يحرز أن مصدر الرواية من كتب ابن فضال، ومع عدم إحراز أن مصدر الرواية من كتب ابن فضال إذن لا مجال للبناء على اعتبارها وقبولها بفرض.
لعله عندما قال بأنها معلقة على تلك الرواية السابقة أنه أراد حتى السند، يعني
بلى، وهذا المدعى، المدعى أن مقتضى تعليقها، لأن خب هو غرضه من التعليق جعل الرواية مسندة لا مرسلة، وأراد أن يجعل سند الرواية المعلق عليها هو سند الرواية المعلقة محل البحث. احنا هنا ندعي، نقول سلمنا بأن الرواية معلقة، لكن ما هو دليلكم على أنها معلقة على خصوص هذه الرواية؟ لم لا يكون التعليق على رواية أخرى غير هذه الرواية؟ فيحتمل أن يكون التعليق على رواية غير هذه الرواية. عليكم السلام ورحمة الله، إياكم الله. ها؟ ابعد شوية خلصوا خدمتكم زين. فخب لابد من إحراز التعليق، هذه مو محرز الآن. هل يمكنكم أن تحرزوا أن هذا هو عين الطريق؟ يبدو لي أن موجب الإحراز عنده أن الرواية المعلق عليها أظن رقم 33 في التهذيب اللي قرأناها اشتملت على معمر بن خلاد، فقال ما دامت تلك مشتملة على معمر إذن هي ذات الرواية أو ذات الطريق. مو صحيح، لأنه يمكن أن يكون معمر وارد في هذه الرواية وفي هذه الرواية وفي تلك الرواية، يعني إمكانية ورود معمر في روايات متعددة، مو شرط لهذه الرواية فقط، صار واضح؟ فمن أين تحرزون أن طريق رواية معمر محل البحث هو خصوص هذا الطريق؟ ما في ما يدل. وبالتالي الثمرة العملية، لأنه في النهاية حتى بعد البناء على أن طريق رواية معمر هو طريق ابن داود، قلنا في الدرس الماضي بأنه ضعيف سندا، ولذلك عالجه بماذا؟ أن مصدره كتب ابن فضال. من وين نحرز أنها مأخوذة من كتب ابن فضال؟ النتيجة إما أن تقبلوا بالعلاج الأول، وهي أن كل من ابتدأ الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة باسمه فهو ينقل الرواية من كتابه، وإن لم تقبلوا العلاج الأول فإن العلاج الثاني أيضا غير صالح، وعليه لا مجال للبناء على اعتبار الرواية ودخولها دائرة الحجية، بل ستكون الرواية حينئذ ساقطة عن الاعتبار والحجية. أتمنى كلامي لأني واضح. هذا ما يرتبط بسند الرواية. إذن خرجنا بنتيجة خالفنا فيها الفاضل المعاصر زيد في توفيقه، إذ بنى على اعتبار الرواية وبنينا على سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. لا أقل يا شيخ عاطف، يصعب تحصيل الوثوق بصدور النص المذكور بعد الأخذ والرد، ويصعب جدا التعويل في تحديد الوظيفة العملية والشرعية على مثل هكذا رواية. يعني يا أبا المنتظر، لو انحصر الدليل في مقام الإفتاء على في خصوص هذه الرواية، فإنه يصعب جدا على الفقيه أن يعتمد عليها في مقام الإفتاء، خصوصا على مسلك الوثوق والإطمئنان في الحجية. واضح كلامنا؟ هذا بالنسبة للسند. وأما الدلالة، فقد عرفنا أن الفاضل المعاصر تبعا لبعض أساطين العصر من المحققين أطال الله بقاء، بنى على تمامية دلالة الرواية على مقالة المشهور. وفي المقام إشكالان أشير إليهما في كلام المحقق الدستري قدس الله تربته الطاهرة. الإشكال الأول، قال بأن الرواية مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم جواز الإفطار في المستحب بعد الزوال، وهو خلاف الثابت عند علماء الطائفة، فإن الثابت عند علماء الطائفة جواز الاستحباب في جواز الإفطار في الصيام المستحب مطلقا، سواء كان قبل الزوال أم كان بعد الزوال، فاشتملت على ما لا يمكن الالتزام به. المانع الثاني الذي أو الإشكال الثاني الذي تضمنته الرواية، أن الرواية شاذة، ومنشأ وصفها بالشذوذ يعود إلى أنها اشتملت على إفطار الإمام عليه السلام يوما من أيام شهر شعبان المعظم، والذي قد ثبت استحباب صيامه بالنصوص العديدة. ونحن نعلم أهل العقيدة ما يرضوا، ونحن نعلم أن الإمام عليه السلام كما لا يفعل حراما ولا يترك واجبا، لا يرتكب مكروها ولا يترك مستحبا، هكذا نعتقد. فبناء عليه سوف تكون الرواية في مدلولها ومضمونها شاذة، لا يمكن الالتزام بها والقبول. يمكن علاج الإشكال الأول، وذلك من خلال التفكيك في الحجية. احنا ذكرنا غير مرة، وإن كان عندنا تحفظ على المطلب، لكن كما هو المشهور، المشهور بين الأعلام أن الكلام الصادر من المتكلم إذا كان جملا مستقلة فلا محذور عند العقلاء من أن يفكك في الحجية فيلتزم ببعض دون بعض. وما دام المقام من هذا القبيل، لأن الموجودة عبارتين، عبارة أولى وعبارة ثانية. عبارة ثانية اللي هي الذيل يسأل عن جواز الإفطار في المستحب بعد الزوال، قال لا 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 تفطر مثلا، جملتان مستقلتان. ما دام الموجود جملتين مستقلتين، لا محذور عند العقلاء في التفكيك في الحجية بأن نرفع اليد عن الجملة الثانية وتبقى الحجية للجملة الأولى ويلتزم بذلك. فإذا ده الإشكال الأول، يمكن التفصي عنه. نجي للإشكال الثاني، شذوذ الرواية. إذا أمكن يا أبا الشريف أن نأتي بتفسير لإفطار الإمام عليه السلام، طيب، يعني نكتة عقلائية جعلت الإمام عليه السلام يفطر، فبالتالي لن يكون الإمام، لن تكون الرواية شاذة، ولن يكون ذلك موجبا لرفع اليد عنها. طيب، أقول عندنا في المقام احتمالان في منشأ إفطار الإمام عليه السلام. الاحتمال الأول هو أن الإمام صلوات الله عليه أراد تأكيد النهي الصادر من الأئمة الأطهار عليهم السلام عن صوم يوم الشك أنه من شهر رمضان المبارك، لأنه لو صام الإمام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين فسيتوهم الناس أنه من أيام شهر رمضان لأنه يوم شك فيصومونه بنية شهر رمضان. فأراد الإمام أن يلغي هذه الفكرة فأفطر لأنه يوم شك، تعمد الإفطار لبيان أنه لا يمكن أنه من شهر رمضان، ولو صامه الإنسان من شهر رمضان كان صيامه باطلا. وده المعنى قد يستفاد من صحيحة كرام عبد الكريم، ده اسمه اسمه يسموه كرام بس هو عبد الكريم، في الوسائل المجلد العاشر الباب الأول من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث الأول صفحة 515، الحديث الثامن مو الأول، 515. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق، شاهدنا الآن، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. يعني لا تصم اليوم الذي تشك فيه على أنه من أيام شهر رمضان. فالرواية: فلعل الإمام عليه السلام إفطاره ناظر لهذا، تضمنت الرواية أو الصحيحة النهي عن صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، وإنما يكون من شهر شعبان وليس من شهر رمضان المبارك. عليه يكون إفطار الإمام عليه السلام في هذا اليوم لغرض بيان أن يوم الشك ليس من شهر رمضان، إذ لو كان من شهر رمضان لم يفطر الإمام عليه السلام في هذا اليوم. لكن للتأمل في قبول هذا التوجيه مجال. لماذا؟ كان يمكن للإمام عليه السلام الاقتصار في بيان ذلك على الخطاب، يتكلم الإمام دون حاجة إلى الفعل وتفويت الاستحباب، لأن الظاهر أنه لا مسوغ لتركه لغرض التعليم، والذي كان يمكن أن يؤدى بغير ذلك. وده للأمانة كثير من الأفعال، أنا عندي توقف فيها، كثير من الموارد التي يقال بأن الإمام عليه السلام قد أقدم على فعلها لغرض التعليم، مثلا ارتكب الإمام المكروه أو ترك الإمام المستحب لغرض التعليم، للإنصاف للتحفظ في هكذا موارد مجال، لأن الإمام كان بإمكانه أن يقدم ذلك. قد يقول أحدكم بأن الفعل أبلغ وأقوى في التأثير، حتى الكلام المتكرر أيضا يؤدي غرضا ويمكن أن يحقق. بالنتيجة قبلتم تعقيبي وإلا وجه يذكر. هذا الأمر الأول. احتمال الثاني أن داعي الإفطار عند الإمام عليه السلام كان بغرض إبطال مقولة الخطابية، فإن الخطابية كانوا يقولون بوجوب صوم شهر شعبان كاملا كشهر رمضان، فالإمام عليه السلام أراد أن يبين أن صيام شهر شعبان ليس واجبا، ولذلك تعمد الإفطار. ده المعنى أشار للشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب، قال رحمه الله: فأما الأخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليهم السلام فالمراد بها أنها لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب. يعلل: لأن قوما وهم الخطابية قالوا إن صومه فريضة، وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر يوما من شهر شعبان لزمه من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم عليهم السلام الإنكار إلى ذلك، وأنه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه. مقتضى ما ذكر أن يكون داعي الإمام عليه السلام إلى الإفطار هو الوقوف أمام تيار الخطابية وبيان بطلان ما هم عليه والرد على فتنتهم. سؤال نذكره يا شيخ عاطف ونكتفي: هل كان الخطابية موجودين في عصر الإمام الكاظم حتى يعمد الإمام الكاظم عليه السلام إلى الوقوف أمامهم؟ وعلى فرض الوجود لو قال أبو المنتظر، فهل كانوا يمثلون قوة تحتاج أن يتصدى الإمام للوقوف مع ضدها كما كانت الواقفة مثلا في عصر الإمام الرضا عليه السلام؟ المعروف أن الدوانيقي هجم على جماعة أبي الخطاب. إذا تبغى تراجع حديث ترجمة دي النقطة يا شيخ عاطف، ارجعوا في ترجمات أبي خديجة، زين، يذكر هذا المعنى، أن الدوانيقي هجم عليهم في المسجد وقتلهم، حتى أن أبا خديجة يقول: ألقيت نفسي بين القتلى فظنوا أنه ميت، ثم بعد ذلك خرج وعرف طريق الحق. بالنتيجة يبدو أن فتنة الخطابية انتهت في عصر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تستمر إلى ما بعد شهادة الإمام الصادق صلوات الله عليه. وعلى فرض الوجود فإن الموجود مجرد أفراد لا يشكلون قوة أو يمثلون خطرا يستدعي أن يعمل الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى بيان الأمر أو بهذه الكيفية. وبالتالي أيضا يبقى هذا الأمر أو هذا التوجيه محل تأمل لا يمكن القبول به أو الالتزام بمفاده. النتيجة التي أصل إليها في نهاية المطاف أنني لم أجد وجها وجيها يمكن عرضه في البين، وبالتالي يبقى إفطار الإمام عليه السلام في مثل شهر شعبان وبالتحديد في اليوم الأخير منه مع النصوص الحاثة على صيام شهر شعبان وفضل ذلك سيما الأيام الثلاثة الأخيرة منه موجب للتأمل في صدور الخبر، مساعد على وصف الخبر بالشذوذ، وبالتالي لا يصلح للاستناد على المدعى أو للاستناد إليه على المدعى بعد البناء على اعتباره سندا، مع أنك قد عرفت منا التأمل في اعتبار سندا. فالنتيجة أن الرواية عندنا محل تأمل سندا ودلالة. تفضل يا أبو الشريف. ما في ما يشعر
يعني الرواية ما فيها
خب يبقى احتمال، خب احتمال ما لم تكن عليه قرينة، زين، لن يخرج عن كونه جمعا تبرعيا. والله بعد يحتمل أنه كان مسافر ورجع من السفر، عدل لو لا،
زين، صوم مستحب،
اي خب زين. فبالتالي يعني بالنتيجة مجرد أقول هذه الاحتمالات إذا لم يكن عليها شاهد لن تخرج عن كونها جموعا تبرعية، فلا يعول عليها من قريب أو بعيد. ذكرنا طيب الذكر أبو علوي قبل كم يوم له إذا ذكر المحامل له، قلنا جيد جدا أن يحمل الكلام على محامل حسنة، لكن شرط أن يكون للحمل نكتة وجه قرينة موجبة لذلك وإلا فلا. هذا تمام ما يتعلق برواية معمر. من الروايات التي استند إليها في المقام أيضا يبدو راح أقف يعني مراعاة لحق الإخوان اللي ما جوا. بعض الإخوان اعتذروا لعدم المجيء وبعضهم بنوا على أني ما باجي لأني أمس أنا غايب بسبب انحراف الصحة، لكن يعني ما لا يدرك جمعا بين الحقين جزء بجزء يعني. بقرأ الرواية الثانية وأقف. من الروايات التي يستند إليها في المقام صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز، واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث العاشر صفحة 289. في التهذيب، وعن سعد بن عبد الله أشعري عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم ابن عثمان الخراز أو الخزاز واحد زين. طبعا هي الخراز أو الخزاز مهنة، إما أنه أجلكم الله خزاز فيظنه يعمل في الأحذية أو خراز فيعمل في الخرز، والأمر سهل يعني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال، فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نرى، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. تقريب دلالة الرواية على المدعى من خلال التمسك بمفهوم الشرط الوارد في ذيل الرواية والدال على حجية البينة. وإذا كانت في السماء علة، يعني إذا كان في بلدكم يا أبا الشريف في سمائكم علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من خارج مصر، هذا مفهوم شرط. فيستفاد من ذلك التالي، يستفاد من ذلك حجية البينة الواردة من خارج بلد المكلف وترتيب الأثر عليها، متى؟ إذا لم تكن الرؤية لم تكن الرؤية ممكنة في بلد المكلف بسبب وجود علة في السماء. أما لو كانت سماء بلد المكلف صافية ولا يوجد فيها علة تمنع من الرؤية فلا تقبل بينة من خارج البلد. إذن البينة التي تكون من خارج البلد قبولها معلق على وجود علة في السماء، أما إذا لم يكن في السماء علة لا تقبل. من الواضح أنه إذا بني على عدم اتحاد الآفاق تكفي رؤية الهلال المفروض في بلد لبقية البلدان الأخرى وإن اختلفت معه في الأفق، فلا معنى لتقييد حجية البينة الواردة من خارج البلد بحالة وجود العلة في السماء. زين، إذن التقييد بوجود العلة في السماء يشير إلى اعتبار اتحاد الآفاق، فعندما يقول إنما نقبل البينة الجائية من الخارج إذا كان في السماء علة، يعني إذا لم يكن في السماء علة نقبل البينة التي تكون متحدة معنا في الأفق، فتدل الرواية على اعتبار اتحاد الآفاق ولا تدل الرواية على خلاف ذلك. واضح كلامي؟ هذا التقريب لدلالة الرواية قد نوقش وقد أجيب عن النقاش وقد ذكر تعقيب على الجواب، أحيل ذلك للبحث القادم. والحمد لله.